مشاهدي الكرام، السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من قطوف. دوما نحرص في هذا اللقاء المبارك أن نعالج السيرة بشكل مختلف، لذلك نتناول حدثا أو موقفا أو مبدأ أو منهجا أو قصة من أحاديث السيرة وموضوعاتها، ونتناولها بشيء من التوضيح والبيان وكذلك بشيء من الجاذبية حتى تؤثر في النفوس وحتى تثير فيها المشاعر الطيبة والحنين إلى معرفته صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته. في الحقيقة ذات مرة كنت أقرأ أو أستمع لأحد المؤرخين الكتاب الكبار السياسيين، وكان مقربا من أحد الرؤساء العرب، يحكي أنه ذات مرة وكان لصيق الصلة بهذا القائد العربي كان يتردد إليه كثيرا في مكتبه، يعني القائد يزور هذا الرجل، وكان لهذا الرجل مساعدة وهي باحثة وكاتبة وذات شأن وتجيد أكثر من لغة، مثقفة إلى حد بعيد وجميلة. كان الرئيس عندما يزوره يستحسن حديثها، وكان لا يشرب القهوة إلا من يدها، ما يدل على أن هناك علاقة أريحية وقرب بينهم في العلاقة. هذا الزعيم بلغه، لأنه كان دوما يعني يسير شيء من المراقبة والتصنت على الناس في كل الأنحاء، بلغه أن هذه المرأة قالت على موقف سياسي له لقد جن. يقول هذا الكاتب المقرب من هذا الزعيم، وإذا به في اليوم التالي يذهب إلى مكتبه فلا يجد مساعدته موجودة، ويبحث عنها فإذا بها وزوجها قد سج بهما في السجن، لأنها قالت عن هذا القائد الذي كان يشرب القهوة من يدها ويستحسن الحديث معها والجلوس إليها، لأنها قالت عليه لقد جن. عندما قرأت في السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قفل عائدا بعدما فتح مكة وعاد من غزوة حنين، إذا به يعود إلى مكة فيستمع أو يأتي وقت الأذان فيؤذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الذين دخلوا في الإسلام جديد حديث عهد بإسلام لم يدخلوا إلا في الفتح، يستمعون إلى هذا الأذان فيسخرون من النداء الشرعي ويتحدثون ويحاكون هذا النداء أي يقلدونه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم فيدعوهم إليه، فيسأل أحدهم أو يسألهم من الذي سمعت صوته يحاكي المؤذن ويسخر، فأشاروا إلى واحد منهم وهو أبو محذورة، فقال أنت؟ إذن فخل سبيلهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، فارتجف هذا الرجل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أدنه وعلمه النداء وأمره أن يقوم فيؤذن، فأذن الرجل فانشرح صدره للإسلام، وأصبحنا الآن نعتمد في صيغ الآذان آذان أبي محذورة رحمه الله ورضي عنه. الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منتصرا وفي أوج انتصاره، وإذا به يسمع رجلا يسخر من دينه ويسخر من عقيدته ويسخر من الأذان الذي شرع في دينه، ومع ذلك تعامل معه برفق. هذا يدلنا على أن للنبي صلى الله عليه وسلم منهج في التعامل مع العصاة يختلف كثيرا مع ما نظنه وما نراه من كثير من الناس. لذلك أحبتي يصلني في هذه الليلة أن يكون موضوعنا في هذا اللقاء المبارك حول موقع المذنبين من سيدي المرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه، ولذلك أرحب باسمي وباسمكم في هذه الليلة بضيفي الكريم هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ خالد بن محمد البيضاني الداعية الإسلامي المعروف، حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك ويسلمك ويبارك فيك ويبارك في هذه القناة الطيبة وبرامجها النافعة.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. بداية لو أردنا أن يعني نعرف الفارق، هل المعاصي غير الذنوب أو المعاصي والذنوب هي شيء واحد، وما هي أصلا، هل كل مخالفة تسمى ذنبا حتى نبدأ حديثنا، وهل لها درجات؟ حول هذا الجانب أعطونا بعض الإضاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أما بعد، فإن الذنب والمعصية تتفاوت في دين الإسلام، وقاعدتها أن كل ما جاء فيه مخالفة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يعد معصية، سواء كان ذلك في الأخبار وهي في العقائد أو في الأقوال أو في الأعمال، ولكن هذه الذنوب والمعاصي تتفاوت، فهناك الكبائر وهناك الصغائر. والكبيرة كما جاء في حدها أنه ما ترتب عليها حد في الدنيا أو جاء فيها وعيد من لعنة الله أو لعنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو توعد صاحبها بنار أو بغيرها من ألوان الوعيد، فهذه كبيرة. ومن يدل على هذا التفريق أن الله سبحانه وتعالى قد جعل للعباد أنواع من الطاعات وجعل لهذه الطاعات تكفيرا، ولكنها تكفير للصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة. جاء بعض كلام أهل العلم من المحققين كشيخ الإسلام تيمية وغيره أن هناك أعمال يصدق فيها العبد وتكون من الأعمال الجليلة العظيمة تكفر حتى الكبائر، ومن ذلك ما جاء في الحج يرجع كيوم ولدته أمه، وأيضا جاء في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم فيما رواه ابنه عبد الله عنه أنه لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة وبكى عمرو بن العاص رضي الله عنه وذكره ابنه هذا العلم عبد الله رضي الله عنه بما كان عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الشاهد الذي أريده، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مد يدك لأبايعك، فلما مد النبي عليه الصلاة والسلام يده قبض عمرو بن العاص يده فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترب. قال تشترط ماذا؟ قال عمرو أن يغفر لي. قال يا عمرو ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ إذن القاعدة في التكفير هي للصغائر، ولكن قد يحوف هذه الأعمال العظيمة كالإسلام والهجرة والحج وغيرها ما يكون سبب لتكفير حتى الكبائر. وحتى يتبين للإنسان المعصية فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب على ابن آدم حظه من الذنب والمعصية، والإنسان لا يعتبر غير موفق إذا وقع في المعصية، فإن الجميع كذلك، ولكن يكون غير موفق إذا أصر على المعصية، ولذلك جاء اللوم والعذاب وحرمان الجنة لهؤلاء الذين أصروا على الذنب والمعصية بخلاف الذين يتوبون. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده، وانظر كيف استفتح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بهذا القسم العظيم، ترغيبا للعصاة وتثبيتا للتائبين، وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم.
سبحان يغفر لنا.
وجاء في وصف الله جل وعلا للمتقين أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء؟ جاء من ثنايا وصفهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إذن المتقي يعصي ويذنب، ولكن الفرق بينه وبين غيره أنه يعود سريعا إلى الله ويحدث أعمالا صالحة، وقد يكون عمله بعد الذنب أعظم من عمله قبل الذنب من انكسار قلبه وابتعاد العجب عنه وانطراحه بين يدي الله وأنواع العبادات القلبية التي ظهرت بسبب اقترافه لهذا الذنب والمعصية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. انظر هذه الفضائل العظيمة وهم قد وقعوا في الذنب والمعصية. فالشاهد من هذا أن الذنب والمعصية من طبيعة ابن آدم، ولكن المؤمن ينبغي أن يجاهد نفسه على الثبات على الطاعة وعلى التخلص عن الذنب والمعصية. جاء في قوله جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، عن عائشة رضي الله عنها أن هذه أرجى آية في كتاب الله جل وعلا. انظر بساطة التوبة، والله عز وجل نكر هنا الظلم والسوء ليشمل كل ظلم وكل سوء. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله مهما عظم ذنبه يجد الله غفورا رحيما.
نسأل الله أن يغفر لنا. أحسن الله عليك. تفضل شيخنا كمل.
أقول أن التائب رابح على كل حال، التائب لا يندم. ومما يدل على هذا أن بعض الناس يكون قد وقع في ذنب ثم يتوب، ثم بعد فترة يعود إليه، ثم يدخل اليأس إلى قلبه ويقول أنا مدام أنني أرجع إلى الذنب وأرجع إلى الذنب إذن الله لم يقبل توبتي، ثم يستسلم للشيطان. ولا شك أن هذا هو الإفلاس الحقيقي من فضل الله جل وعلا ومن رحمته وجوده، رحمة التي وسعت كل شيء. جاء في الحديث صحيح البخاري أن رجلا، وأنا أريد المشاهد أن ينصت لهذا الحديث لأن في هذا الحديث رد على كثير من وساوس الشيطان التي تنتابنا جميعا، فنحن كلنا أهل ذنب ومعصية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويحكي قصة هذا الرجل الصادق الذي أذنب وتاب، قال أذنب ذنبا، فقال رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله جل وعلا علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، أشهدكم أني قد غفرت له.
لا إله إلا الله.
قال ثم مكث مدة ثم أذنب ذنبا فقال ربي اغفر لي. فقال الله، حينما تقول ربي اغفر لي تذكر هذا الرد العظيم من رب الأرباب ومسبب الأسباب، علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم مكث فترة فأذنب ذنبا فقال ربي اغفر لي. فقال علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، أشهدكم أني قد غفرت له فليعمل ما شاء. وهذا في صحيح البخاري. قال النووي رحمه الله تعالى على كلمة فليعمل ما شاء، قال فليعمل ما شاء ما دام أنه كلما أذنب تاب إلى الله. واتفق أهل العلم على أن الإنسان إذا أذنب ذنبا، ونضرب بهذا مثال حتى يسهل على المشاهدين، لو أن إنسان من 30 سنة يشرب الخمر ثم تاب توبة النصوح، أتى بشروط التوبة، ندم على ما فات، عزم على أن لا يعود، أقلع عن الذنب، فإن الله يغفر له ما كان من 30 عاما. ثم بعد شهر أو شهرين عاد إلى شرب الخمر، لن يعود إليه ذنب 30 عاما، قد غفره الله له. ولا يرجع الله ذنبا على عبد بعد توبة، ولكن كتب عليه ذنب واحد يحتاج إلى توبة جديدة. وهكذا الإنسان حينما يسايس نفسه وحينما يقف ضد كيد الشيطان، الشيطان لم ييأس منك لما تبت، فكيف تيأس أنت من توبة الله جل وعلا عليك حينما مكر بك الشيطان وقعك في الذنب مرة أخرى؟ إذن لا تيأس من رحمة ربك، كما أن الشيطان لم ييأس من المكر والكيد لك. فبهذا نقول التائب رابح على كل حال، التائب لا يخسر. وحينما ذكر العلماء شرط أن يعزم على ألا يعود، لم يقولوا ألا يعود، ليس من شروط التوبة ألا تعود للذنب، لأن هذا ليس بيدك. من شروط التوبة أن تعزم عزما الله عز وجل يعلم السر وأخفى أنك لن تعود إلى هذا الذنب بعد توبتك هذه، فعند ذلك يغفر الله جل وعلا لك ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، ويبقى إذا رجعت أن تعود إلى الله مرة أخرى. فقل لي بالله، هل الأفضل لشارب الخمر 30 عاما أن يتوب وتغفر له 30 عاما من المعصية والذنب؟ هل هذا أفضل له، أو أن يبقى وهي على ظهره قد اجتمعت أوزاره 30 عاما مع الوزر الجديد؟ وهذا الذي نقوله دائما، التوبة لا غنى لأحد عنها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في السنن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور إنك أنت الرحيم الغفور 100 مرة، فكيف بحالنا؟ إذن التوبة هي مقام عظيم من مقام العبودية، لا بد للمؤمن دائما أن يجعله أمام عينيه، وأن يحرص على ألا يلتف عليه الإصرار على الذنب والمعصية، حتى لا ترك النفس إلى هذا الذنب يصبح أمرا طبيعيا يفعله في صباحه ومسائه.
أسأل الله ذلك سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليك.
تريد استزادة؟
إذا طيب. كان عندك شيء
جميل. أنا بس ما أردت أن أقطعك نظرا، لأن ما شاء الله الحديث طيب، نسأل الله أن ينفع بكم وأن يجزكم خيرا. يعني دوما ينظر للعاصي أو المذنب، دوما في فكر الناس بكل أسف نظرة ازدراء، ينظرون إليه على أنه قليل أو على أنه حقير أو ما شبه ذلك، لكن هذا ليس في منهج الإسلام. الإسلام يضع يعني في اعتباره جيدا أن المرء قد يقع في المعصية لظروف محيطة به ربما تخفف عنه العقوبة أو ربما تزيل الذنب تماما. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ابن الشيخ محمد أمين الشنقيط رحمه الله في تفسيره أضواء البيان، يقول إن حسب رأيه أن أرجى آية في كتاب الله هي قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب للذين اصطفينا من عبادنا. يقول أن الله اصطفاهم، فلما بدأ بأصناف هؤلاء المصطفين قال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربه. حقيقة تقديم الظالمين لأنفسهم يجعلنا نقف وقفات كثيرة حول هذا اللقاء. شيخنا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزدري هؤلاء العصاة، يعلمهم، يرفق بهم، يوجههم، نعم ربما يقيم عليهم الحد إن كان الفعل مقتضي للعقوبة، ومع ذلك يحترمهم. يعني يحضرنا هذا الحديث حول المرأة التي وقعت في الزنا ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد التوبة. حدثنا حول هذه القصة وبيان كيف عاملها النبي صلى الله عليه وسلم واحترمها رغم أنها ارتكبت كبيرة في لا جاهلية تقبلها ولا إسلام، وكذلك تأنف أو ربما تعفف وربما تضايق منها بعض من حضر، حول هذه القصة التي تبين كيف يحترم الإسلام العصاة حتى عندما يذنبون ما داموا حريصين على الخير.
أولا يحسن حينما نتكلم عن الذنب والمعصية نحن لا نتكلم خارج الدائرة، نحن في داخل الدائرة، نسأل أن يعفو عنا ويغفر لنا. ولا يوجد أحد أن يقول أنا خارج هؤلاء العصاة وأنا أرفق بهم وأرحم بهم، هذا لا يمكن أن يكون إلا عند متكبر نسأل الله العافية ممن اغتر بعمله وحسن عنده عمل نسأل الله العافية. حينما نقرر هذا ينبغي أيضا أن يعلم أن ما تعيشه أنت من حفظ وعصمة عن بعض الذنوب والمعاصي فإنما هو توفيق من الله جل وعلا وحفظ من الله. وحينما يظهر العبد هذا المعنى لله جل وعلا في صلاته وفي دعائه وفي ذكره وفي استشعاره القلب أن ما أنا فيه من الحفظ إنما هو من الله، يتجلى هنا توحيده لله جل وعلا واستغناءه بالله، وهذه المعاني لها أثر بالغ جدا في ثباته على الطاعة. ولكن حينما ينظر يمنة ويسرى إلى أهل الذنوب والمعاصي ويرى أنهم أقل منه درجة ويرى أنه تفوق عليهم في كذا وكذا وكذا، ها وبعضهم تجده يقول هذا بلسانه أنا مستحيل أن أفعل المعصية الفلانية، أنا أقع في كذا هذا مستحيل، هذا مسكين ويخشى عليه أن يعاقب بنقيض قصده. وكم من إنسان كان هذا هو منطوقه واستغناءه بنفسه فأصيب في مقاتله، نعوذ بالله من ذلك. إذن النظرة الأولى لابد أن نعلم أن إن كان هذا قد ظهر لنا شيئا من معصيته فنحن عندنا في الخفاء ما نرجو الله جل وعلا أن يستره بستره وأن يغفره وأن يعفو عنه.
أمين.
النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
جاء أبو بكر مرة، صحيح البخاري ومسلم، وانظر أبو بكر هو صديق هذه الأمة وهو أفضل رجل بعد نبيها
صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه،
اللهم صل على محمد
عليه الصلاة والسلام.
وجاء يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخصه بشيء، فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وتدبر معي ماذا اختار له النبي عليه الصلاة والسلام حتى أعلم وتعلم أنت أن أعظم منه من الله أن يغفر لك ذنوبك وأن يمحوها عنك. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ورأينا مقام النبي عليه الصلاة والسلام مع التوبة، وهذا مقام أبو بكر في وصية النبي عليه الصلاة والسلام له بالدعاء الذي يدعو به. ثم تعال وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ألوان ممن وقعوا في المعصية وبعضهم في الكبائر، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، منه ما ذكرته في حديث المرأة من جهينة في صحيح مسلم، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، قد جاءت وهي حبلى من الزنا، وقالت يا رسول الله أني أصبت حدا فأقمه علي. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وليها أن يأخذها حتى تضع، فإذا وضعت يأتيه بها. ثم بعد ذلك جاءت هذه المرأة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فرجمت، ثم صلى عليها. فجاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ثم قال لعمر وهل وجدت أفضل توبة من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ مثال آخر، رجل كان يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري.
يعني حتى هذا نقف عنده وقفات، يعني يعني على ما أذكر أن في الحديث يعني قال لوليها خذها فأحسن إليها حتى تضع حملها.
صحيح.
يعني في أكثر من رواية قرأت أحسن إليها. يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها خذها، لأنه يدرك أن يعني عند العرب يعني هذه مصيبة أن يعني يجد رجل امرأته أو بنته أو أخته أو إحدى قريباته تقع في مثل هذه المعصية، فلابد أنه سيعاملها بسوء، ومع ذلك النبي يقول له كأنه لا يتفعل هذا، فيقول أحسن إليها حتى تضع حملها. فلما وضعت جاءت إليه فأقام عليها الحد حسب ما ذكرته. فهنا يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكرنا أو يرشدنا إلى أنه ما دام سنعاقب الإنسان بالعقوبة الشرعية فلا يصح أن نزيد على ذلك بأن نسيء معاملته، بأن نكشر في وجهه، بأن نغض عليه، لأنه ربما يحمله ذلك إلى أن يفقد الثقة بالله ثم ييأس من رحمة الله أو ما شبه ذلك، فنوقعه في معصية أعظم.
وهذه من السياسة الشرعية التي يحتاج إليها خاصة من يتوجه إليه الإنسان للاستفتاء من أئمة مساجد أو علماء أو دعاة أو طلاب علم. ينبغي عليهم أن يستشعروا هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء
صلى الله عليه وسلم،
لأن جوابك سيكون له قيمة بالغة جدا، وتعاملك مع هذا الشخص سيكون له قيمة بالغة جدا في ثباته ومواصلته على التوبة إلى الله عز وجل. ومن الناس من يقع منه التنفير لهؤلاء كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن منكم منفرين. فينبغي للإنسان أن يستشعر هذا المعنى العظيم منه عليه الصلاة والسلام. امرأة وقعت في الزنا وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنها جاءت بقلب تائب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد عمر رضي الله عنه إلى هذا المعنى وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى، أي تطهير لنفسها لله سبحانه وتعالى من هذا الذنب الذي اقترفت. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا حاله، جاء يا رجل مرة رجل دخل عليه في المسجد، صحيح البخاري ومسلم، وأنا إن شاء الله حريص في هذا البرنامج لا أذكر إلا حديثا صحيحا إن شاء الله.
إن شاء الله.
جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
وقال يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إني قبلت امرأة، يعني امرأة حرم علي ما وقعت عليه لكني قبلتها. والصحابة يستمعون، نزلت آية من كتاب الله جل وعلا لتبين الحكم بهذا. وانظر ماذا كان إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، قال فنزل قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال يا رسول الله ألي هذه، يعني هذه خاصة بي من هذه الأمة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن عمل بها من أمتي، أي أنها عامة لجميع الأمة. لم ينفره النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعاتبه، لم يشدد عليه. لماذا؟ لأن هذا الرجل جاء تائبا مسترشدا طائعا لله، فكان الجواب أن يبين له كيف يكفر عن خطيئته، فنزلت هذه الآية لتبين هذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك رجل يجالسه كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، أن رجلا كان يجالس النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر وهو راوي الحديث، يقول فكان يؤتى به للنبي عليه الصلاة والسلام ليجلد في الخمر، قال فأتي به مرة ليجلد في الخمر، فقال رجل اللهم لعنه، وهنا الذي نقول أنه من التنفير، اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأيت مصاب فاسأل الله العافية، واسأل الله لك وله العافية، اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله.
لا إله إلا الله.
شوف الميزان. إلا وهذا عبد الله له قصة عجيبة جدا في سبب تركه للخمر مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما رأى سعد قتاله
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال لا أجندك بعد اليوم، وكان مجاب الدعوة، فقال والله لا أشرب الخمر بعد اليوم، لأن كان الجلد كفارة بالنسبة.
طيب نحكي القصة حتى يستفيد منها المشاهد. إيه
كان سعد في تعبه، وكانت خيله مسرجة، وكان مقيد هذا عبد الله في الذي كان يشرب الخمر، فقال لزوجة دعيني أركب خيله وأقاتل مع هؤلاء حتى إن مت فأنتم ارتحتم مني، وإن نجوت والله لا أرجع وأضع قدمي في القيد. فأعطته الخيل فانطلق بها يقاتل ويضرب بها، فعرف بعد ذلك بأن الضرب ضرب فلان والخيل خيل كذا، وكان لم يظهر وجهه متلثما، ثم بعد ذلك رجع وربط قدمه بالقيد. ثم لما قام سعد وأخبروه من معه وقال لم أقاتل، فسأل فتحرى فوجد أنه هو هذا عبد الله، فقال والله لا أجلدك بعد اليوم، وكان من الذين إذا أقسم على الله أبره الله. قال فقال عبد الله والله لا أشرب الخمر بعد اليوم. وهذا لما علم أن 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 الحد يكفر ذنبه، والآن لن يكون هناك تكفير، انقطع عن شرب الخمر. والشاهد من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوا. وقد يكون الإنسان ترى عليه ذنبا ومعصية، ولكن عنده من الطاعات في السرائر ما يتفوق على كثير من الصالحين.
لا إله إلا الله. طيب ذكرتم قبل قليل قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني قبلت امرأته. حقيقة عندما استمعت إلى الشيخ تذكرت موقفا يحكيه بعض الكتاب في كتب التفسير وغيرها، من أنه في بني إسرائيل كان هناك جدب وكان هناك قحط، فخرج بنو إسرائيل في عهد موسى حسب ما تقول هذه الرواية ليستمطروا، فأوحى الله إليه إلى موسى أن فيكم عاص فلن أمطركم حتى يخرج، فأعلن ذلك نبي الله موسى، فلم يخرج الرجل وإذا بالمطر ينزل، فتعجب نبي الله موسى وسأل ربه يعني لم يخرج أحد منا ومع ذلك أمطرنا، فقال نبي الله فقال الله لموسى سترته ويعصيني أفلا أستره ويتوب. القصة أنه الذي أريد أن أستدل بها هذا الرجل لم يجرؤ أن يخرج بمعصيته إلى نبي الله موسى. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي حلما عجيبا، حتى أن الله عز وجل قال فبما رحمة من الله لنت لهم، فلان النبي صلى الله عليه وسلم لهم حتى أسر قلوبهم، فكانوا رغم هيبتهم له يأتون إليه فيخبرونه بما في نفوسهم رغم أنه عظيم. لذلك يأتيه الرجل فيقول يا نبي الله إذن لي في الزنا، يعني ليس هذا كسرا لهيبته، وإنما نظرا للينه صلى الله عليه وسلم معهم، يعني يحكون إليها أسرارهم وما تجول فيه صدورهم أو يجول في صدورهم، فيقول له إذن لي في الزنا. فهذه القصة تبين لنا أن الصحابة كانوا يعني يعترفون بين يديه، أو يعني يحكون له ما يعني يحيك في صدورهم حتى يعلمهم. في هذه القصة يعني كيف نفهم كيف عامل الرسول من يعزم على المعصية؟
أولا هذا الرجل قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشارح وهو يشتكي هذه المجاهدة العظيمة مع نفسه، وأنه يظن أن له فسحة في الدين حتى يخفف عن نفسه هذه المجاهدة الكبيرة، حتى بين له النبي عليه الصلاة والسلام وأظهر له نور من نور الشريعة ودعا له في آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام، قال هل ترضاه لأمك، هل ترضاه لأختك، هل ترضاه. فلما علم بقباحة الزنا بهذه الصورة ودناءته، وأن الإنسان لا يرضاه لنفسه فكيف يرضاه لغيره، حصل له منه هذا القبول. لكن هذا الحديث يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح كان يحذر تحذيرا كبيرا من أن الإنسان يجاهر بالمعصية. متى ما كانت المعصية بينك وبين الله اعلم أن عاقبتك للعافية، واعلم أنه يشملك كما جاء في الحديث أن من الناس من يخلو الله به يوم القيامة ويقول يا عبدي أتذكر ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا، حتى يشفق على نفسه فيقول نعم يا ربي، فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. كل من جاهر بالمعصية لن ينطبق عليه هذا الحديث. ولذلك قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يستر نفسه إذا بلي، لعل إذا لم يوفقه الله لتوبة أن يكون ممن يرجى له بمثل هذا الحديث. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كان صحيح البخاري ومسلم. فمدام أن هذه المعصية لم تظهر إلى العلانية فأنت في خير وعاقبتها خير، لكن متى ظهرت على وجه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يصبح وقد ستره الله فيكشف ستر الله عنه. انظر كيف هذا الشخص يعني يرد هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. من العجائب أن الصلاة التي أعظم ما يكون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل في صلاته أقبل على ربه جل وعلا، ومع ذلك انظر حادثة وقعت في الصلاة والصحابة غالبهم أنكروا هذه الحادثة، وانظر ردة فعل هذا الذي أخطأ في هذا الفعل. لأن في فرق، إنسان يفعل المعصية وهو متعمد يعرف أنها ذنب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معه بطريقة، والذي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد عمل المعصية وهو تائب كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعاتبه بل ولا يذكره بعظم الذنب الذي فعله، بل يرغبه بالتوبة ويذكر له السبيل إلى النجاة. والقسم الثالث رجل متعمد فعل ذنبا فيه حد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم عليه الحد، فإن كان تائبا كان ذلك أرجى لإظهار خبره وبيان فضيلته وبيان ما عنده من العمل الصالح. هذه الحالة الرابعة من وقع في الخطأ أو في الذنب والمعصية وهو لا يعلم أنها ذنب ولا معصية، يظن أنها مباحة له، وهو معاوية بن الحكم. وقصته في الصحيح لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثك لأماه ما شأنكم، قال فأخذ القوم يضربون أيديهم على أفخاذهم يريدون تسكيته، قال فسكت. انظر إلى الذي بعث رحمة للعالمين
صلى الله عليه وسلم.
قال فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما هكرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظر التعليم والبيان، ولم يقل له أنت في صلاة كيف تتكلم، وأنت كذا تفعل كذا وكذا. فإن مثل هذه الأخطاء التي تقع من غير قصد ويظن الإنسان أنها مباحة، ينبغي أن يكون عنده نوع من الرفق واللين، وخاصة مدام ذكرنا معاوية في الصلاة ابن الحكم، ما يحدث في مساجدنا. فإن الإنسان أحيانا قد يقع منه خطأ، قد يأتي الإنسان بطفل له يظن أن هذا الطفل سيصلي معه وأنه يحسن الصلاة وأنه كذا، ولم يعرف عن هذا الشخص أنه يأتي به في كل صلاة ويزعج الناس، وإنما هذه المرأة، ولا يدري ما ظروفه وما ظروف بيته وما حاله، وقد يكون قد أتى وهو في الصلاة وحانت الصلاة وأراد أن يدخل إلى المسجد. ثم تجد ردة الفعل القوية التي قد تكون سببا للضغط النفسي على هذا الأب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بكاء الطفل كان يخفف الصلاة رفقا بأمه، وانظر الفرق بين الاثنين. ومع هذا ينبغي أن يكون خاصة إمام المسجد وطالب العلم أن يكون رفيقا بالناس، وخاصة لمثل هؤلاء الذي يقع منهم الغلط أو الذنب وهم لا يعلمون أنه ذنبا. وأيضا الطرف الآخر من يأتيك مستفسرا متسائلا، فافتح له آفاق التوبة والرجاء والرحمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام وحسن الله عليكم. لعل هذا يكون مع التائب. طب ماذا الموقف من الذي فعل معصية قبل أن يتوب؟ تحدثنا كتب السنة وكذلك كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا وأبا مرثد في أثر امرأة حملت كتابا من حاطب ابن أبي بلتعة حول هذه القصة. نعم
صحيح.
حول هذه القصة وموقف النبي من حاطب ذلك الرجل الذي أرسل للمشركين رسالة، يعني بعرف القانون الحالي المعاصر في الدول خيانة عظمى.
نعم.
يعني هذا الرجل يعتبر خان الدولة الإسلامية خيانة عظمى، حده القتل في كل المجتمعات الآن. كيف تعامل النبي مع هذا الرجل ومع هذا الموقف لكي نبين منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم هضم حقوق الناس وتاريخهم الطويل إن بدر منهم بعض الأخطاء؟
حاطب رضي الله عنه أولا، العمل هذا يعتبر خيانة إذا كان صدر من إنسان مواليا للكفار طالبا لنصرتهم على أهل الإسلام، فرحا بانتصارهم ومعرفتهم بخطط أهل الإسلام، فلا شك أن هذه خيانة عظمى وفيها القتل، وأيضا في كفره وفي بيان كفره يظهر ذلك بولائه ومحبته لانتصار الكفر على أهل الإسلام. ولكن الذي حصل من حاطب هو بينه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام هذا طريقته في حوادث كثيرة، وهو أنه يسترشد من الفاعل قبل أن يصدر حكمه عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم
قال يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ فاعتذر حاطب بأعذار. العذر الأول أنه لم يرد بذلك موالاة لأهل الكفار ولا محبة للكفر على الإسلام ولا محبة لهم على أهل الإسلام، وثانيا أنه لم يكن له أهل بيت في مكة حتى يحمى لو وقع شيء من الأذى عليه، والثالث ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهي الشهادة الكبرى له عليه رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما لدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا العمل مع رجل قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وثبت صدقه في أول معركة في الإسلام، وفي أول معركة لا يدرى ينتصر فيها الإسلام أم لا، وكان عدد أهل الإسلام قليل والكفار كثير، وكان فيه من الكيد والمكر الكبار ما الله بلا، وكان عدد أهل الإسلام قليل والكفار كثير، وكان فيه من الكيد والمكر الكبار ما الله به علي، ومع ذلك ثبت حاطب مع من ثبت، كانت هذه الحسنة كفارة لما بعدها. ولذلك ذكر أهل العلم أن من عظيم فضل أهل بدر أنه لم يمت أحد منهم إلا على الإسلام،
الحمد لله،
ولم يقع منهم ردة، ولا وقع منهم أن مات أحد منهم على غير الإسلام، إظهارا لهذه الفضيلة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا قاعدة، وهي أن الإنسان في الحدود فإنه لا يراعى أحد في حدود الله جل وعلا، فإن كما جاء في القصة التي في قصة أسامة بن زيد صحيح البخاري ومسلم، لما وقع أن قريش، الحديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا عظم عليهم أمر المخزومية التي سرقت كيف تقطع يدها، فقالوا من يكلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لا يشتري على ذلك إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه في المخزومية، قال عليه الصلاة والسلام الكلمة العظيمة التي تدل على عدله وعلى إقامته للعدل، قال أتشفع في حد من حدود الله جل وعلا؟ ثم صعد المنبر فخطب وقال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد زنت لقطعت يدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يراعي أحد في الحدود، ولكن كان يحفظ لأهل الإسلام سابقتهم، وأيضا ما اعتذر به حاطب رضي الله عنه من عذره كان عند النبي صلى الله عليه وسلم محل القبول، ولذلك نفعه شهود بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. الاتصال بدأت فاسمح لنا نأخذ أول اتصال. معنا محمد من السعودية، تفضل محمد أنت على الهواء.
السلام عليكم أستاذ معاوية.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. الله يخليك. بس فضيلة الشيخ بالنسبة لصحة الحديث
يسمعك تفضل
اللي في الأسراء والمعراج الذي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زواني يأكلون من لحومهم أو كذا، يعني من يمكن الشيخ يعيني على هذا أنا لا أضبطه. ثم رأى رجلا يكسر رأسه بين حجرين، قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الذي يتخلف عن الصلاة المكتوبة. الله. عن صحة هذا الحديث اللي هو حديث الإسراء والمعراج.
طيب سيجيبك الشيخ بإذن الله. لكن أذكر المشاهدين يعني لعله من الأنسب والأفضل أن يكون الاتصالات متعلقة بموضوع الحلقة، إن كان لديكم تعليق على ما قيل أو استفسار حول ما قيل أو مشاركة فيما يدور حوله الحديث فكان ذلك أنسب وأولى. هل تفضل أن تجيب على السؤال أم نرجئه في الأخير؟
لا نرجئه في الأخير.
تفضل.
حديث الإسراء والمعراج، أما في حديث الرجل الذي ذكره أنه يقرأ القرآن وينام عن المكتوب هذا في الصحيح، وما ذكر أن الزواني يأكل لحومه وغيره فهذا لا أصل له، ولكن جاء في حديث الإسراء والمعراج رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للزواني والزنات الذين يعذبون وتفور بهم نعوذ بالله من ذلك في البرزخ، فهذا ثابت في الصحيح.
نعم أحسن عليكم. طيب نعود إلى حديثنا حول تعامل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع من يقع في المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم دوما كان رفيقا يعاقب، نعم، ولكنه يرفق، ولذلك ذكرتم في حديث الشاب الذي أراد أن يزني وأن يستأذن النبي أن النبي قربه منه ثم وضع يده على صدره فدعا له بخير بأن يحفظه الله وأن يطهر قلبه وأن يغفر له، حتى في الحديث قال فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا، يعني من أثر دعوة النبي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يعني كل مرة يشرب الخمر وقال إنه يحب الله ورسوله، هذا الأسلوب يعني دوما يحمل إلى نتيجة إيجابية. فهذا الرجل الذي وقع في هذا الذنب هو عبد الله، تاب توبة عظيمة ونصر الله به المسلمين في هذه الغزوة المباركة مع سعد بن أبي وقاص في غزوهم لبلاد فارس. وكذلك هذا الرجل الشاب أصبح تقيا ورعا نقيا. كيف يعني نعلم الناس دعوة للعصاة؟ يعني بدلا أن نقول عليه لعنة الله نقول اللهم أصلحه، اللهم استره، اللهم اغفر له. لكن استأذنك أن أخذ هذا الاتصال لأنه دولي ثم أعود إليه. معنا أصلا من السودان فصل. طيب نعتذر له. تفضل شيخنا حتى يأتينا الاتصال مرة أخرى.
أولا في قضية أن الإنسان ينبغي له أن يرفق بهؤلاء الذين ونحن منهم كما قلنا, نحن لسنا خارج الدائرة, نحن في داخل الدائرة, ونسأل جله وعلا أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أن الإنسان يرفق مع هؤلاء وأن يحرص على أن يقارب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام معهم حين وقوعهم في الذنب والمعصية, وخاصة حينما يأتي هذا الشخص مسترشدا طالبا الحل أو طالبا أن يتخلص من هذا الذنب والمعصية أو طالبا تكفير لسيئته. جاء مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وانظر هذا الرجل كيف جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشعور المحبط المخيف وأنه قد هلك, وكيف خرج من النبي صلى الله عليه وسلم وقد استغنى أيضا بمتاع من الدنيا. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه قال يا رسول الله هلكت. فقال عليه الصلاة والسلام ما لك؟ قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم. انظر هذا الفعل الشنيع الذي جاءت فيه هذه الكفارة التي تدل على شناعته من غلظتها وشدتها. ها قال له النبي عليه الصلاة والسلام, لأن هذا الرجل الذي جاء وقد أعلن بالهلاك, إذن هي علامة على التوبة وعلامة على الندم وعلامة على أني يا رسول الله أريد شيء يخلصني مما أنا فيه. إذن ليس لا يحتاج إلى التوبيخ, التوبيخ لا يزيد إلا قد يكون أحيانا تسبب ردة فعل عنده أو إحباط له أو تدخل في أشياء. الرجل جاء كنادم مثل ما يقولون مستوي يعني, فأنت عطه ما يخلصه من هذا الذنب الذي وقع فيه. قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
هل تجد رقبة تعتقها؟
طيب هو حقيقة هذا الحديث مهم جدا, فسأذن لك نتوقف هنا لأن معنا اتصال من الجزائر موجود نشق على المتصلة ولا نكلفها ثم أعود لفضلك لأنه حديث مهم جدا. معنا من الجزائر الأخت أم محمد, فضل أخت الكريمة أنت على الهواء.
نعم أخي أنا أسأل عن الذي يترك الصلاة ثم يعود.
طيب الاتصال قطع لكن لعلها تقصد الذي يترك الصلاة ثم يعود. نعم طيب
نكمل حديثنا
كما تحب الأمر بالنسبة
لك. نكمل حديثنا ثم نجيب إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام, هذا الرجل لا شيء عنده الآن. قال فمكث النبي عليه الصلاة والسلام وجيء للنبي عليه الصلاة والسلام بعرق تمر وهو المكتل فيه تمر, فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق به. قال يا رسول الله على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها, يقصد المدينة الجبلين, والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بانت أنيابه صلوات الله وسلامه عليه, قال فخذ وأطعمه أهلك. أخي الحبيب هذا الشخص جاء مشفق على نفسه من الهلاك وخرج من النبي صلى الله عليه وسلم توبته قبلت, ذنبه غفر, وأعطي مع ذلك طعاما لأهله. أي سماحة أعظم في دين الإسلام من هذه السماحة
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك نقول ونكرر التائب رابح على كل حال.
سيكون من الخير ومبارك الله فيكم. معذرة معنا صلى آخر حتى نشوق. معنا عبد الرحمن من الجزائر وأعتذر لك عبد الرحمن على الإطالة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله, تفضل أخي.
وبارك الله فيك شيخنا الفاضل. فهمت من الدين الإسلامي الحنيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الغلظة مع الذي عندهم علم, وكان يستعمل اللين مع الذين جهل ليس عندهم علم. مثل ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد ومعاد بن جبل عندما قال له أفتانا أنت يا معاد, هل هذا صحيح يا شيخ؟
طيب سيجيبك شيخ بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب شيخنا تكمل كلامك عن الحديث أم اكتفيت بذلك؟
لا أقول أن الإنسان التائب رابح على كل حال، ومدام هذا القلب فيه الندم على ما تقترف في جنب الله فاعلم أن قلبك فيه حياة، لكن حينما يمارس الإنسان الذنب والمعصية على أنها من الأمور المعتادة اليومية فهذا يخشى عليه، لأنه كما قيل كثرة الإمساس تذهب الإحساس. لكن مدام أن الإنسان يقع في الذنب ويندم ويتقطع لهذا ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه توبة النصوح، فهذا في قلبه حياة يحتاج إلى تأميرها بالطاعة والذكر وسؤال الله سبحانه وتعالى، وحتما سيصل إلى الخلاص من هذا الذنب مهما عظم في قلبه، لأن الله يقول والذين جاهدوا فينا، فيها إخلاص لله جل وعلا، جاهد في الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهنا جاءت بثلاثة أدوات
للتوكيد،
هذا يدل على أن ما من عبد يجتهد في جنب الله بتخلص من ذنب أو طلب لقيام ليل أو حرص على خير ويكون صادقا مخلصا لله لا يريد بذلك إلا وجه الله إلا ويوفق قبل موته إليه بإذن الله.
نسأل الله ذلك سبحانه وتعالى. طبعا نذكر يعني المشاهد أن هذا يحتاج إلى عوامل مساعدة خارجية، يعني دوما الذي يحرص على الخير ثم يقع في يعني تقصر همته يحتاج إلى عوامل خارجية كأن يغير المكان، يعني قصة أن الرجل الصالح من بني إسرائيل الذي قتل، هو كان عاصي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عابد فأخبره أنه لا توبة له فأتم به الماء، كان حريص على التوبة، ولذلك أرشد من قبل العالم أن يطرق قريته التي تحضه وتحثه وتساعده على المعصية، فعزم إلى الخروج أو على الخروج إلى البلدة الأخرى الصالحة فقبضت روحه. هذه القصة تأكد أن هناك لابد من عوامل مساعدة تساعد المرء حتى يخرج من هذا الأمر. طيب شيخنا نعود إلى الأسئلة. الأخت أم محمد تقول أنه ما رأى حكم أو كيف يفعل من ترك الصلاة ثم يعود؟
أولا ترك الصلاة ذنب عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد سماه كفرا، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم، نقل إجماعهم إسحاق بن راهوية وعبد الله بن شقيق على أن تارك الصلاة عمدا كافر، ولكن ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه بقدر الإمكان على أن يصلي. إياك أن تقول أنا أترك الصلاة إذن أنا كافر، إذن أنا لن أصلي، إذن سأموت على الكفر، فإن هذا استسلام للكفر والعياذ بالله. ولكن إن تركت أحيانا فجاهد نفسك، وإذا أقبلت نفسك بصدق وإخلاص للصلاة فاستثمر كل طاقتك في هذه الصلاة التي أتيت إليها. لا يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد، اسأل الله جل وعلا في سجودك، اسأل الله عز وجل في أوقات الإجابة أن يجعلك من أهل الصلاة. يا أخي انظر إلى إبراهيم عليه السلام وذريته التي هي الأنبياء منهم ومنهم الرسل، ماذا قال؟ ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كونك تدعو الله بصدق في سجودك حري بك أن يستجاب لك. ثم ما ذكرت قبل قليل وهو أن الإنسان ينبغي له أن يجالس من يعينه على الصلاة. حينما تجالس قوما لا يصلون ثق أن هذا الجرب سيصل إليك حتما، وحينما تجالس قوما يسارعون إلى الصلاة فاعلم أن هذا الرائحة الطيبة ستصلك حتما، سيعينونك على الخير. انظر إلى الأسباب التي تمنعك من الصلاة فابتعد عنها، وانظر إلى الأسباب التي تدعوك إلى الحفاظ على الصلاة واحرص عليها. لا تظن أن هؤلاء المصلين وأن هذا المصلي الذي لا يؤذن المؤذن إلا وهو في روضة المسجد يتقدم في كل صلاة من 30 سنة والجماعة يعرفون أن هذا هو مكانه، لا تظن أنه لا يجاهد نفسه إذا حانت الصلاة، والله إنه يجاهد نفسه ويكبت عدوه، ولكن عنده من المعاني العظيمة واستشعار فضل الله وخوفه من سوء الخاتمة وأن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ولذلك يخاف أنه إن تركها الآن قد يختم له، ولذلك يسعى دائما للثبات والمحافظة والمجاهدة. لا يمكن أن تنساق لك نفسك بكل سهولة وتذهب إلى الصلاة، تحتاج إلى معاني عظيمة أن تستشعرها وإلى مجاهدة لهذه النفس، وأن تجعلها خطا أحمر كما أنت تجعل بعض أمور الدنيا خطا أحمر لا يمكن أن تتنازل عنه، مثل وظيفتك لا يمكن يوم من الأيام أنك تقول سأغيب. لماذا؟ لأنك جعلت أن هذا الغياب سيؤثر عليك وسيؤثر في تقييمك وسيؤثر على عملك، وهذا أمر طيب ما أحد ينكر عليك، بالعكس هذا من الأمور الطيبة التي يجر عليها الإنسان، فصلاتك أعظم وأجل وأكبر من ذلك، فاحرص على أن تجاهد نفسك. هناك شيخ الظلمات ظلمة سوداء لا نور فيها، وهو الذي يعلن إفلاسه يقول لا أصلي وسأستسلم، وهناك ظلمات فيها نور يوشك أن تشع هذه الغرفة التي فيها نوع من الظلام بالنور التام، وهو الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا ويجاهد نفسه، وهناك النور التام الذي نسعد يجعلنا ونحن وإياك والمستمعين منهم. أمين. وهم الذين يصلون ولا يقطعون الصلاة.
أمين. سيكون الله خيرا وصلى الله عليكم. المخرج ينبهني لأن الوقت انتهى، لكن أستأذنك أستاذ أحمد بس نأخذ أقل من دقيقة للإجابة على سؤال عبد الرحمن ثم نختم. عبد الرحمن يقول: استعمال الغلظة مع العالم واللين مع الجاهل، هل هذا هو منهج الرسول؟ في أقل من دقيقة تكرر.
نعم، هذا هو هديه الغالب، وهو ذكر مثالا أنا أشكره عليه حقيقة، وهو أنه أتى بقصة الذي بال في المسجد وكيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قصة معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة وكيف تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء كان عندهم جهل لا يعلمون الحكم، وبين من كان عالما وعارفا بالنصوص واجتهد اجتهادا أثر على غيره، وأيضا قصة معاذ فيها رابط آخر، وهو أن الإنسان يتسبب على غيره، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغلظ على الذين يخطئون فيتسببون على غيرهم، بخلاف الذي يخطئ ويتسبب على نفسه، فعاد تسبب على غيره وشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الرجل وأنه اتهم بالنفاق الذي انصرف وصلى لوحده، فقالوا أنت منافق، فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال أفتان أنت يا معاذ، إلى آخر ما جاء في الحديث. فنعم، هذا هو الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام، وهي من السياسة الشرعية التي ينبغي الإنسان أن يراعيها في التعامل مع الناس، فرق بين الجاهل وبين العالم، بين المتعمد وبين الذي يفعل المخطئ، وبين أيضا الذي يكون يترتب على فعله أنه تائب إلى الله ونادم، وبين الذي ليس تائب ولا نادم في ذلك.
أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لا شك أن الحديث يحتاج إلى مزيد إيضاح في كثير من الجوانب، لكن كما تعلمون أن وقت الحلقة قصير، خاصة أننا نحرص على أن يكون الحديث رقراق ورقائقي أكثر منه علمي وتأصيلي. في الختام لا يسعني مشاهدي الكرام إلا أن أتقدم باسمي وباسمكم بالشكر الجزيل لضيفي الكريم هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ خالد بن محمد البيضاني، شكر الله لكم فضل الشيخ.
آمين. الله يحفظك ويسلمك، شاكر لك وللإخوة جميعا وللمستمعين.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. شكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حفظ الله، ولقاء قادم إن شاء الله.